بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الحديث حول الحوزة نشوءا وتطورا وامتدادا، ما كاد القرن الثاني عشر يودع الأمة إلا وقد خلف وراءه الشيء الكثير من الرواسب التي ترتب عليها الكثير من الأحداث والمحن. طالت الأموال والأعراض والدماء، وما كان ذلك ليكون لولا اتساع رقعة الفكر الجامد وامتداد المساحة له ليستوعب القدر الأكبر من مساحة الفكر في تلك المرحلة، مهيئ أسبابا لأن يلج إلى الساحة من ليس بأهل لذلك، حتى ترتب على ذلك ما ترتب. من ذلك أن غابت شمس حوزة أصفهان، وكان لغياب هذه الشمس آثار جد وخيمة على أبناء تلك المناطق. على أساس من ذلك تعدد مركز القرار، وباتت كل مدينة وكل حاضرة تتطلع لمجد ربما يبسم ثغره لها. فلاحت أسماء على المشهد، قسم منها كان له سابقة وقسم منها لم يكن له من ذلك شيء. فجاءت شيراز ومشهد وعامل والنجف وكربلاء وحوض الخليج العربي وكذلك كاشان. كاشان هي دار المؤمنين، هكذا تنعت، وهي تعتبر من المدن أو من القصبات التي دانت بالولاء لعلي عليه السلام منذ اليوم الأول الذي عرفت أصقاع فارس الإسلام فيها. شأنها في ذلك شأن بعض الأمصار التي حظيت بهذه الخاصية، وأنتم أهل كمال وممن يضع النقاط على الحروف. من العوامل التي تساعد كاشان على أن تتبوأ مقاما وتحظى بالصدارة ولو لفترة مؤقتة قرب المدينة فيما يشكل امتدادا طبيعيا لحوزة أصفهان الكبرى في وقتها. ولا إشكال أن القريب من دائرة الضوء يكون الضوء أكثر تسليطا عليه، كما أنه بمقدور الذي يعيش على مقربة من إشعاع الضوء أن يستفيد أكثر ممن يكون في مساحة أبعد عنه، والأمور نسبية حتى تحدث الطفرة أو النقلة النوعية التي تستوجب طي المسافات. فبالحساب الطبيعي كانت كاشان الأولى في أن تشغل ذلك الموقع. هنالك رغبة جادة عند أهالي كاشان في أن يتبوأوا ذلك المقام، وإن لم تكن لهم سابقة واضحة في هذا المسار. لكن كلكم يعلم أن في حوزة أصفهان أو تولد عن حوزة أصفهان حس صوفي في أعلى درجاته، مما انعكس مباشرة على الحراك الفكري الفلسفي اللاهوتي، بحيث طويت إلى مسافات بعيدة مدرسة المشائين في الفلسفة، لتتبوأ مدرسة الإشراق مكانتها على حساب تلك المدرسة. ولو أن بساط التصوف لم يكن ممدودا لما تسنى لأتباع هذه المدرسة أن يسقط العرش الذي تربع على أساس منه أرباب المدرسة المشائية لعدة من القرون. يضاف إلى ذلك رغبة السلطة القائمة أنذاك التي أساسا انحدرت عن هذا المشرب وهذا المسلك التصوف الإسلامي، بل بعضهم يقول إنما أضيفت عبارة الصفوية لهم جراء اتصاف هؤلاء القوم بمسلك التصوف. بالنتيجة مدرسة الإشراق بسطت نفوذها في كاشان، كانت الأرضية مهيئة، عبر عنها دار الإيمان لوجود طبقة واسعة من أهالي تلك البلاد ينقطعون إلى الله سبحانه وتعالى من خلال العبادة وترويض النفس. فالإنسان الفيلسوف والحكيم الإلهي يجد له أرضية داخل تلك المدينة، مما استوجب أن ينتقل أولئك إلى تلك الديار. الرغبة الجادة عند الأهالي في احتضان هذا العنوان الكبير، يعني لا يتصور أحد منا أن عنوان حوزة في موقع أيا كان ذلك الموقع لا يعني الكثير من المداليل، بل هو يدلل على رغبة جادة عند أبناء تلك المنطقة في الارتباط بالدين من جهة، مع رغبة في التماس المباشر مع الحراك العلمي والفكري، باعتبار أن الحوزات التي لها حراك تنجب العلماء. إذا أنجبت العلماء يعني هنالك كتب وأسفار ومكتبات وجوامع ومقرات وعظ وإرشاد وحراك، بالنتيجة المجتمع يرشد على أساس من ذلك. وبقدر ما تكون الحوزة في مساحة المسؤولية والقيام بأعبائها بقدر ما تقدم ويكون لها من المقام والحظوة، وبقدر ما لا تكون الحوزة عليه من القابلية في القيام بالمسؤوليات، الأمور سلبا أو النتائج سلبا تكون منجرة لا محالة. فكان لأهالي أصفهان كاشان الرغبة الجادة في أن ينتزعوا هذا العنوان وأن يعلقوه وساما شرفيا وتكليفيا. لذلك نجد أن الذين يذهبون إلى كاشان ليقرأوا آثارها وما فيها يجد أن المدارس تلف الكثير من شوارعها التي تدلل على حقبة جد زاهرة في عالم الحوزات العلمية. ناهيك عما سطرته يراعات أولئك الأعلام من أبناء تلك البلدة وممن هاجر إليها وتحمل المسؤولية في نشر العلوم والمعارف التي مصدرها الأول والأساس عن محمد وآل محمد. قلت لكم وجود المشرب التصوفي في كاشان المتسلل من مدرسة إصفهان كان يؤمن أرضية لا بأس بها خصبة إلى حد بعيد في أن يعنوا إليها أولئك الذين يسلكون طريق الوصول إلى المطلب. ثم جاءت رحلة العلامة السالك الكبير الأخلاقي العارف الشيخ محمد مهدي النراقي صاحب جامع السعادات إلى تلك المدينة والحاضرة، حط رحله فيها وترتب على وجوده الشريف أن تثبتت أطناب تلك الحوزة في ذلك الموقع. أحيانا أيها الأحبة المؤمنون، بشخص واحد تنهض مدينة، وأحيانا بشخص واحد تنهض دولة، وأحيانا بشخص واحد تنهض أمة بأكملها. بقدر ما يكون الإنسان على حصيلة من العلم، على حصيلة عالية من الإخلاص، على مستوى طرح النفس لتحمل المسؤولية، بقدر ما يتشكل من هذا الثالوث الطيب حركة. الشيخ النراقي قدس سره الشريف تلقى معارفه الأولى في إصفهان، وأكمل شطرا كبيرا منها خصوصا في جانب علم اللاهوت. استفاد من مدرسة اللاهوتيين هناك من خلال ارتباطه بأكثر من رمز ورمز، في المقدمة منهم المولى إسماعيل الخاجوئي، وهو أستاذ من أساتيذ الفلسفة في أعلى درجاتها. وأيضا هذا الشيخ كان إلى جانبه المولى محراب رضوان الله تعالى عليه، وهو أحد أئمة مدرسة أصالة الوجود المعروفة، التي أيضا أوجدت حراكا، وبقدر ما أوجدت حراك أوجدت الكثير من ردود الأفعال. وهذا الشيخ المحراب المولى قدس سره الشريف ذهب إلى النجف الأشرف لزيارة مولى المتقين الإمام علي عليه السلام، شرفنا الله وإياكم شرف الوصول إلى أعتابه، ووقف إلى جانب شيخ كبير، وكان المولى المحراب يصلي، وإذا به يتداعى إلى سمعه من ذلك الشيخ الذي يتبتل إلى جانبه بلعن صدر المتألهين ولعن المولى محراب. فانفتل من صلاته بعد أن أنهى ما كان فيه، ثم التفت إلى الشيخ أو الشيب الكبير الذي جالس إلى جنبه، وقال له: هل تعرف المولى صدر والمولى محراب؟ فقال: لا لا أعرفهم، ولكن ممن يستحقان اللعن في هذا الموطن؟ فقال له: نعم، بلغة التهكم، إنهما لا يستحقان ذلك. يعني حيلك فيهم، هو نفسه حكي يقول حيلك فيهم. هذه الحالة من التشدد في قبالة تلك المدرسة كانت تبحث عن ملاذ، وتأمن لها ذلك الشيء. أتم دراسته على أيدي الأقطاب في مدينة النجف الأشرف الحوزة، وأيضا في كربلاء المقدسة الحوزة وقتها، والتي بدأ يلوح نجمها في الأفق عاليا. كان الوحيد البهبهاني صاحب الفوائد رضوان الله تعالى عليه، وحامل لواء التغيير والتجديد في الطائفة والتأصيل أيضا، وكذلك في كربلاء الشيخ يوسف البحراني صاحب الحدائق قدس سره الشريف، الأول رمز المدرسة الأصولية، الثاني رمز المدرسة الإخبارية. بين هذين البحرين المواجين كان الشيخ النراقي يتقلب. لاحظوا العظمة بقدر ما تكمن في هذين الشيخين الجليلين الذي يشكل كل واحد منهما تيارا قائما بنفسه، تجد أن هذا الرجل يتحرك بكل هدوء وسكينة، لا يتأثر بالصخب الاجتماعي من حوله، لين لا الخاص الحوزوي ولا العام الطائف الشيعي وقتها، بل كان ينشد الحقيقة ويبحث عن المفردة المعرفية. لذلك لم يؤطر نفسه على جانب ولم يؤطر نفسه على الجانب الآخر، لذلك حظي بحظوة كبيرة من القبول، استقبلته كاشان بعدما أعد لها العدة وحط رحله فيها، ثم بعد ذلك رجع إلى النجف الأشرف ليسلم النفس لباريها. أهم الأمور التي ترتبت على تلك الحوزة، طبعا خلف وراءه أسفار، وجاء أعلام خلف وراءهم أسفارا كبيرة، جامع السعادات يعتبر هو ومعراج السالكين والمحجة البيضاء للفيض الكاشاني هي أبرز سمات تلك المدرسة. ونلاحظ أن هذا المثلث من الكتب والأسفار يؤكد على هذا الجانب، الجانب السلوكي والارتباط بالله سبحانه وتعالى، وهذا لا يكون إلا وليد وجود جو مساعد على ذلك الشيء. النزعة الصوفية ما الذي ترتب عليها؟ طبعا التصوف له طرق متعددة، في المدرسة السنية تصوف، في المدرسة الشيعية تصوف، ولكل مدرسة أيضا طرق ومذاهب وجماعات وتكايا. وهذه المدارس لا يتصور كما يتصور البعض أنها فقط تعالج هذا الجانب، إشباع الرغبة النغمية والعروج على أساس من ذلك الشيء، أو التخلص من مجموعة من المواد المستخدمة أو التي يتعاطاها الإنسان من قبيل الاستغراق في الأكل والشرب والنوم. لا، كانت مدرسة التصوف عند الفريقين تحاول، طبعا المدرسة التي لم تغادر قواعد المدرسة بما هي مدرسة، أما المدارس أو أما الجهات الأخرى التي غادرت أصول المدارس فنحن لا نتحدث عنها، لأنها تعتبر من الدخيل، محمولة على الأصيل. وفي الجميع الأمور إذا عندما يريد الإنسان أن يحاكم شيئا فعليه أن يحاكم على أساس من أصالة ذلك الشيء، لا على أساس من الفرع المتفرع عليه. التصوف أو الإنسان المتصوف من وراء تعذيب النفس ينشد شيئا واحد، أن يعيش على مساحة قريبة جدا من الله سبحانه وتعالى، بحيث يعيش الرقابة الذاتية التي أسقطت جميع الحواجب. هذا كان هوس المدرسة الصوفية. لذلك تجدون أن من ينهج هذا المنهج ويسير في هذا الاتجاه يجعل رمزه الأول والأخير في هذا المشرب الإمام علي عليه السلام، ويقول أن الإمام علي عليه السلام رغم أن الدنيا ألقت بكلها بين يديه إلا أنه بقي يعيش تلك المرحلة. لذلك أنا أقول على من يقرأ حياة الإمام علي عليه السلام أن يضعها على طاولة التشريح، وأن يسلط عليها مجهرا دقيقا لديه القابلية والقدرة على تشخيص أدق الأمور، لأن هنالك كثير من الصفحات التي ملئت والكتب التي سطرت فيما يرجع لعلي عليه السلام من أمور هي مما لم ينزل به الله سبحانه وتعالى من سلطان، ولكن الرغبة عند أتباع بعض المشارب المذهبية والطرقية كانت تدفعهم، وإن كان الذي يدفع الضريبة بعد ذلك هو الإمام علي عليه السلام. بعضهم أيضا جعل من الإمام زين العابدين عليه السلام إمام طريقة، وقال أن الإمام زين العابدين هو الذي وضع حجر أساس التصوف، والإمام زين العابدين عليه السلام أبعد من أن يكون في ذلك الوضع، كيف لا يكون؟ كذلك الإمام علي عليه السلام كيف لا يكون؟ والسيرة الصحيحة المنقحة عن شخصيهما عليهما السلام خير دليل على ذلك. هم يرفضون الرهبنة والتصوف فيما هو التصوف لا يلقي ولا ينهي إلا هذه إلى هذه المساحة. التصوف في أصفهان ثم في كاشان ثم اتخذ مساحات في رقع كثيرة، تولد في داخله أو من رحمه مسلك الغلو في الطائفة. وربما البعض يقول اللا غلو في الطائفة، لا، الغلو موجود، ولا يمكن أن ننكر أن الغلو طبع بصمته في كثير من المراحل، لكن أي غلو؟ إذا يراد بالغلو هو مقامات أهل البيت عليهم السلام، فحتما المذهب مملوء بهذه القضية، لأن مقامات أهل البيت عليهم السلام مما ثبتها الله سبحانه وتعالى في كتابه قبل أن تسطرها السنة الصادر عن النبي الأكرم محمد. وأما إذا أريد أن الطائفة تصل بمقامات أهل البيت عليهم السلام إلى مرحلة الحلول، فنحن من هؤلاء براء، ليسوا منا ولا نحن منهم. من يعتقد أن الله سبحانه وتعالى حل في ذات النبي أو حل في ذات علي أو حل في ذات فاطمة أو حل في ذات أحد المعصومين عليهم السلام، نحن منه براء بالمطلق، وهو خارج من ربقة الإسلام، ناهيك عن المذهب. وأما أن نقول أن الأئمة عليهم السلام بمقدورهم أن يقيموا العالم أو يسيروا حركة العالم أو يجروا الرزق أو فهذه من أدنى المراتب، ونحن لا نستغرب أكثر مما نستغرب أن تمنع هذه المقامات عن أولياء نصص الله سبحانه وتعالى على اصطفائهم، وأكد النبي الأكرم على مقاماتهم، بينما تنسب هذه الأمور والمقامات لأناس عاديين بما تحمل الكلمة من معنى. وإذا أردت ما عليك إلا أن تضرب شرقا وغربا شمالا وجنوبا فيما لا تتحمل الكثير من دفع البضاعة لتصل وتقف بنفسك على الكثير من تلك الأمور. هذا بالنسبة لهذا الأمر، دعوة أن هذا المسلك تولد فيه هذا الشيء. نقول إذا مقامات بقدر ما يتعمق الإنسان في ذواتهم يجد أن كل مضاف وكل صفة حملت على ذواتهم هي دون تلك الذوات، وما دامت هي دون تلك الذوات فنسبة الإضافة نسبة صحيحة ولا فيها أي إشكال. الاتجاه الثاني الذي تولد عن مسلك التصوف وحصيلة المدرسة التي اتجهت إلى تلك الصقاع في فترة من الزمن هو المشرب الإخباري. حصل رفض تقريبا شبه تام لمدرسة الأصول، وبدت مدرسة الإخبارية تفرض نفوذها على أكثر مفاصل الطائفة. الشيخ المظفر، الشيخ المجدد رضوان الله تعالى عليه، الشيخ محمد رضا المظفر العلامة الكبير، يصف تلك المرحلة من التشنج الموجود، يقول: فلا يحمل مؤلفات العلماء الأصولي فلا يحمل أو ولا تحمل مؤلفات العلماء الأصوليين إلا بمنديل. يخاف من النجاسة، يعني كتاب ألف في الأصول نجس. كان هذا الجو موجود، ما دمت أنا في هذه المساحة لابد من التنبيه على شيء. عدم التوافق على قضية من القضايا أو فكرة معينة لا يعني نهاية العالم، والإنسان الذي يذهب بعيدا يذهب بعيدا في مثل هذه القضايا دليل الضعف لا دليل القوة. الإنسان الذي يتشبث بالطحالب هو الإنسان الغريق، أما الإنسان الذي يبحر في فضاءات متعددة فهو الإنسان الواصل. عملية التسقيط لا توصل إلى نتيجة ولا تفضي إلى حل، عملية البحث والمناقشة والتداول في الآراء هي التي تنضج الفكر، وهي التي تصحح المسار، وهي التي تفضي إلى نتيجة طيبة. فمتى ما وجد صراع وانتهى الصراع بأفراده إلى تسقيط الذوات، معنى ذلك أن علينا أن نقرأ الفاتحة مبكرة على تلك الجماعة أيا كانت. والأمر أشد سوءا عندما نتخطى مساحة الفكر الذي يفترض أن يغربل، يفترض أن يصحح، يفترض أن يقوم إلى مساحة الذوات بما هي هي، فيلصق فيها أو بها ما ليس من مساحتها بالمطلق. وهذا ما نلمسه في هذه الأيام. الفكر يفترض أن يطرح التحجير على ذهنية الناس طويت صفحته. نحن اليوم أبناء القرن الحادي والعشرين، نحن اليوم أبناء القرن الخامس عشر، لسنا أبناء القرون الوسطى، ولسنا أبناء قرون ما قبل التاريخ. نحن لدينا زادنا كأبناء مدرسة إسلامية في مساحتها الكبرى، وأيضا إمامية في دائرتنا الصغرى. لدينا من الأدلة والأصول والقواعد والثوابت ما يؤمن لنا أرضا صلبة وبناء متماسكا. نحن لا نخشى على شيء بقدر ما نخشى على من يخشى من شيء. أما نحن لا نخشى شيئا. الإنسان الذي لديه الاعتقاد المطلق والراسخ في محمد وآل محمد، الأمور تنتهي حتما وجزما إلى ما هو المبتغى. يضاف إلى ذلك شيء مهم، أننا عندما نستفيد من الماضي ونأخذ منها الدروس والعبر، نجد أن الذين صححوا المسار ربما أشخاص يعدون على أصابع اليد الواحدة، وربما أحيانا شخص واحد يقوم بكامل المسؤولية. مثلا ما كاد الصفويون يودعون أصفهان إلا ونزلت الطامة الكبرى على أهلها، انقض الأفاغنة أصحاب الفكر السلفي المتطرف. لا تفكرون أبناء اليوم في أفغانستان هم أبناء اليوم، هم أبناء تلك الحقبة من الزمن. انقضوا على أصفهان انقضاضة الأسد، انتهبوا الأموال، هدموا الدور، أحرقوا المكتبات والمساجد، عثوا فيها فسادا، بقروا بطون الحوامل حتى أصيبت أصفهان بمجاعة قاتلة. السبب شنو هو؟ السبب التهاء البعض بالآخر، ترك مساحات وفراغات نفذ منها العدو. انقض كان يتوثب. كانت الدولة الصفوية مزعجة، ومزعجة إلى أبعد حد. لذلك كان البعض يتحين الفرصة عندما يكون هنالك ضعف أو انهيار أو عدم التفات لثغر من الثغور، وهذا ما حصل. هذا بالنسبة لهذا الاتجاه. أيضا الدولة العثمانية التي لم تكن تتسق مذهبيا مع دولة الصفويين، أيضا دخلت في عراك مذهبي طاحن، دفعت ضرائب كثيرة جراء ذلك الأمر، ولم تكتفي القضية على نحو المذهبية في عنوانها العام التشيع والتسنن، بل دب الصراع بين أطراف في داخل النسيج الواحد على أن يسلم هذا العنوان أو يسلم ذلك العنوان. وأنتم تشاهدون، وفي كثير من المشاهد، وربما ما يجري في العراق اليوم هو خير شاهد. يكفي أن أصل أنا إلى المقام أن أتسلط على رؤوس الأمة، فليعش من يعش وليموت من يموت، نظر مكفايل، كأنما لم يقدر ملك في هذه الدنيا، ملك في هذه الدنيا، ولا رئيس في هذه الدنيا، ولا والي في هذه الدنيا، إلا على أساس من هذا المنبسط، وعلى أساس من هذا المشرب الفكري السيء. فصارت الكوارث على أصفهان، ودفعت الضرائب الكبرى، فتنة كبرى لم تبقي ولم تذر. انجرت هذه إلى العراق، صار عراق من نوع خاص، النجف بقيمومتها وكربلاء بقيمومتها. وتصوروا إلى يومنا هذا لا زال هذا النفس، 4 قرون، حتى الواحد لما يريد يبذر له بذرة سوء والعياذ بالله اللي مو موجود في مجتمعاتنا إن شاء الله، يشوف ليه متى تدفع ضرائبها. إلى الآن واخذ الأبر قبل 4 قرون في المذهب الواحد، إلى اليوم تدفع ضرائبه. قل له أنت كربلائي، قال له أنت نجفي. إلى اليوم، إلى اليوم في كربلاء طالب الحوزة الأصولي ما يقدر يبين كتابه أصولي. الطالب يحضر عند شيخ ما يقدر يقول أنا أحضر أصول عند فلان آدمي. كان الفكر كذي. على حساب العقيدة نفس الكلام، قل له هذا إنسان صاحب عقيدة مرتفعة، عند ارتفاع في العقيدة، هذا لا والله فلان آدمي أصلا هيك عقيدة ما موجودة عنده، يعني حتى قل القليل هم ما يقبلونه من الواحد. وحن قاعدين حنا نشوف اليوم هالوضع، هذا قاعدين نصنف مجتمعنا الصغير 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 المتناهي في الصغر على هالأساس. فلان جماعة جماعة عقيدة، فلان جماعة جماعة ما عندهم عقيدة، فلان جماعة يحبون الزهرة، فلان جماعة دولة عدوان الزهرة، وكأنما صاير عندنا توكيل من الله نصنف الناس مثل ما تشتهون مثل ما تحبون مثل ما تريدون. أنا أقول اليوم ما ندفع ضريبتها، يمكن الواحد يقدر يوقف على رجوله ويدافع عن نفسه، يمكن، لكن أنت اللي خلفت لولدك شنهو، لولدي وولدك ماذا، لبنتي وبنتك ماذا، ليش نطالع تحت رجولنا جلكم الله، ليش منظرنا لبعيد، شوف شو اللي يجي قدام، احنا ما ندري، ترى احنا في بحر مواج، في محيط متلاطم، ما يكمن في لجة ذلك البحر والمحيط لا ندركها. سهل أنال من فلان، سهل فلان ينال من عندي، سهل أقول الحسينية الفلانية فيها كذا، المسجد الفلاني فيه كذا، الجماعة الفلانية فيها كذا، سهل الكلام، سهل المؤونة، لكن ما بعد الكلام ما إيش يصير؟ وكأن لا عدو يتربص. يعني لو تقرأ الموجود اليوم في الساحة شوف وشاهد على بعضنا بعض، كم كل يوم يطالعنا كتاب جديد يمزق ساحتنا ويفت عضدنا ويقطع أواصرنا، لكن شيء ينفعنا؟ لا. صرح نبني تترتب عليه الفائدة؟ لا. نقعد في المجلس أنا وياه نجيب اسم زيد من الناس، أنا أدلو بدلوي، أنت تدلو بدلوك، إذا جاء ثالث أيضا معنا أكثر الدلاء. ولكن في واحد يقول لا ما يصير هالحكي، لوين احنا رايحين؟ مشكلة كارثة، بحيث اليوم صار الوضع مأزوم إلى هذه الدرجة أن أي كلمة تقال تقرأ بأكثر من قراءة وقراءة، رغم أنها لا تتحمل أكثر من قراءة واحدة. في قصة الشيخ المولى المحراب رضوان الله تعالى عليه، قلت لكم لما سمعه يلعن ما قال له شيء، قال له يستحقان. ليش يستحقان؟ لأن هذا اللي قاعد يصلي وقاعد يتبتل باللعن أصلا إنسان ما عنده وألف باء المعرفة، قرأ قراءة صحيحة، قال هذا دخل معاه وأقول له ترى ذلك ماكو مستوجب وأنا المحراب وكذا، قال له لا، قال لا يستحق، مدام فكر المحراب وصدره يطيح في يد أمثال هذه البشر هؤلاء البشر طبعا الأمر طبيعي. فعلينا أن نلتفت إلى هذه القضية. أقول قيض الله الشيخ الوحيد البهبهاني قدس سره، قال الإشكالية وين تكمن؟ قال الإشكالية تكمن في مدرسة كربلاء، لأن راح نجي إن شاء الله الأسبوع الجاي الكلام عن عن كربلاء، لأن كربلاء رحم استوعب مدرسة التصوف وإلى اليوم موجودة، ومدرسة الإخبارية التي طويت صفحتها بفضل الوحيد رضوان الله تعالى عليه البهبهاني، وفوق هذا وذاك كون المجتمع الكربلائي مجتمع خليط، يعني ليس مجتمعا عربيا صافيا، وإنما ممزوج مهجا في أكثر فصائله، خلى الأطراف الملتفة على كربلاء من بني أسد وغيرهم، أما قلب المدينة، قلب المدينة مزجي، لذلك فنك تشوف لك كربلاء ما يتحدث غير اللغة العربية، يا فارسي يا تركي يا هندي، وهذا ما تحصله في أي مدينة من مدن العراق إلا كربلاء. الشيخ الوحيد البهبهاني قال أنا ما يصير أعالج بواسطة الأشعة، أنا في النجف أصدر كلام لأهل كربلاء قوم موقف، لكن أطلع من النجف وأجي الكربلاء وأعالج الوضع في داخل كربلاء. وفتح الله على يدي هذا الشيخ العظيم، ولو لم يكن هذا الشيخ بمستوى المسؤولية في دائرة فتح مدرسة التحقيق وبقينا نجتر ما كانت عليه المدرسة في كربلاء في تلك الحقبة الزمنية، في تلك الحقبة الزمنية، ربما قرأ على أكثر صفحات هذا المذهب قراءة الفاتحة أكثر من مرة ومرة، لأن مدرسة الإخبارية ليست لديها القدرة في أن تؤمن للمساحة الجماهيرية التكاليف محصورة. يعني أقول لكم مثال بسيط، عندنا شيء يصطدم به المكلف يعبر عنه بالشبه التحريمية، دول الجماعة مسلكهم بعد كنت تحتاط في هذه وتحتاط في هذه وتحتاط في هذه، نفس إشكاليتنا على المسلك السلفي الجي، مو المسلك السني، ها فرق. أنا دائما أفرق أقول سني وسلفي، السلفي غير السني. نرجع إلى ذيك المسافة وشوف شنو يتعقد في أمور الحياة. الوحيد البهبهاني رضوان الله تعالى عليه رتب الأوراق من جديد. لذلك نجد في الحديث الشريف لا تصلح الإمامة إلا لرجل فيه ثلاث خصال، حتى نشوف نفسنا احنا لما نجعل من نفسنا رموز على رأس الأمة، متى الواحد يصير رمز والناس تقبل من عنده ويكون أمين في أداء رسالته؟ المعصوم يقول لا تصلح الإمامة إلا لرجل فيه ثلاث خصال: ورع يحجزه عن معاصي الله سبحانه وتعالى، لما يريد يتكلم أكو مانع، لما يريد يفعل أكو مانع، لأنه متى ما غاب هذا الوازع الديني الورع اللي يحجز الإنسان، بعد تنفتح أمامه مجموعة من المفاهيم السلبية اللي ما يقدر يدفعها عن نفسه في نهاية المطاف. وحلم يملك به غضبه، مو بس عنده ورع، ليكون عنده حلم يستوعب. شوف النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم اعترضت طريقه الكثير من القضايا على أيدي الكثير من صحابته، حتى ندت منه المقولة المعروفة: ما أذي نبي قط كما أذيت. كان يتكلم يقاطعونه، كان يتكلم يصدقون، كان كلام النبي يرد في كثير من المواطن. لذلك شوف سورة كاملة الله سبحانه وتعالى نزلها كاملة مكملة، المنافقون سورة كاملة، اقرأ وتأمل. إذا ما يكفيك هذه السورة روح لسورة التوبة وشوف. اللي يقرأ سورة التوبة، ونادعو الأحبة أن يقرأ ويركز في معطيات هذه السورة، أقول اللي يبي يعيش فترة النبي وما كان يجري من الأحداث يكرر قراءة سورة التوبة، يكرر ويشوف بيان سماوي صارخ قدمه النبي الأكرم أمام الأمة كي يحصنها من خلاله، سورة التوبة. شوف أصلا بيان بسملة ما فيه، رحمة ورحمانية عامة وخاصة ما موجودة، على طول براءة من الله. شوف الوضع هذا، كان النبي يملك أبابه، تصير القيادة قائمة. الأمر الثاني: وحسن الولاية على من يلي حتى يكون لهم كالوالد الرحيم. نشوف هماتا هذا المسلك، هذا المشرب، هذا الاتجاه. فعلا الواحد طيب وحليو وحباب يام هو مو رقم في الساحة، بس من يصير رقم الطيبة تشمل، الحنية تروح، العطف ينتهي، التواضع ينباع بأبخس الأثمان، حب الغير يتشمل، بس يصير شوي رقم، بعد مو رقم كامل، شوي رقم. شوف ويش يصير. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يحصن مجتمعنا وأن يعطينا سعة الصدر وقبول الطرف الآخر، قبول الطرف الآخر مهما تطرح من قضايا. أيها الشباب، خصوصا أخاطب الشباب، أي قضية فكرية تطرح في الساحة علينا أن نضعها على طاولة التشريح قبل ما نسب ونلعن ونطلع الناس من الملة والمذهب والدين، وقبل ما نفتح أبواب جهنم ونسكر أبواب الجنة، وقبل ما نقطع الأرحام، وقبل وقبل أول نشرحها نشوف وين رايحة هذه. وأنا أقول شيء، ترى الوضع هذا مو كله وليدي أنا وأنت، ربما هنالك ذوات تنطلق من خلال الغرف الرمادية لتبعثر أوراقنا وتزرع الشكوك في نفوسنا وتباعد فيما بيننا، لا لشيء إلا لتغرق السفينة بمن فيها بمن عليها. وأحيان كثيرة يكون ذلك الأمر محسوب على أناس طفيليين متطفلين لا نصيب لهم من علم ولا سابق لهم في دين ولا شعور لهم بمسؤولية. كنا نتوجه لهذا الشيء في الأسبوع القادم في تأسيس المطلب لمدرسة أصفهان. المدخل راح يكون عن النفاق، هالنفاق اللي اليوم بدأ يتسلل حتى إلى بيوتنا، مو بس برا، حتى في بيوتنا صار. ونلبسه لباس الدين، نلبسه رداء الدين وعمة الدين، نسوق الكثير من المشاريع على أساس من العمة، على أساس من العباءة. نحن لا نقدس شكلا وإنما نقدس مضمونا، والمضمون الذي لا يضاف إلى محمد وآل محمد خال من المضمونية. إن شاء الله في هالأسبوع الجاي ذكرى شهادة الصديقة الكبرى الزهراء سلام الله عليها. طبعا الهلال يبدو أنه احتمال السبت عند بعضهم، الأحد عند بعض آخر، بناء عليه يعني ما راح يصير. يعني أنا أقول لكم يعني كل واحد يغسلها أصلا من دماغه أن نجتمع على هلال واحد، خلاص بعد للأخير. فبالنتيجة هي وفاة الزهراء مو ليلة واحدة، يعني يقدر الواحد يعددها، وهذا مو صوم حرام لو صمنا العيد، ولا هو حرام لو فطرنا شعبان. هو هذه وفاة طبعا، ذكرى نقيمها لنعظم الشاعر من خلالها. احنا بالنسبة لنا حتى نرسم خطتنا وامورنا، ليلة الثلاثاء مو معناها ان الهلال متأخر عندنا، ترى ما لي علاقة بالهلال الان، لا قريب ولا من بعيد، لكن احنا بنقرأ الوفاة ليلة الثلاثاء حتى برنامجنا ينسجم. اذا تقدموا في ليلة الاثنين يصير احنا ليلة الدفن، طبعا ليلة الدفن المصيبة اكثر من ليلة الموتة. وإذا صار لا والله هم صار على الثلاثة، إن شاء الله يصير على الثلاثة وتصير الأمور طيب. بس إحنا قراءتنا إن شاء الله ليلة الثلاثة في هذا المكان. يصعد الأعواد لسماحة الأخ الشيخ حسين الفيد.